بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب كراء الأرض بالذهب والورق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كراء الأرض. قال: فقلت: أبي الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا.
الذهب معروف، والورق المقصود به الفضة. بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فالورق هو من الفضة، وهو المتعامل به في كثير من القرون بالذهب والفضة. ذهب معروف، والورق هي الفضة، ويسمى الرقة. الرقة هي الفضة، وفي الرقة في كذا وكذا. نعم.
قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
هذا الذي سار إليه أكثر أهل العلم فيما سبق قراءته على مدلول هذه الطريق التي رجالها ثقات منضبطة، رجالها ثقات كما ترى، وهي تجتمع بها الروايات كلها حتى لا يحصل إهدار لبعض الألفاظ وأخذ ببعضها ولا إعلال بغير ما يعيل الحفاظ الأئمة. فإذن هذا هو الحكم في هذه المسألة، ملخص في هذه الرواية، وأن التحريم والنهي في كيفية تذاكرناها فيما مضى. ومع ذلك فإنه يجوز أن يبيع أرضه، ويجوز أن يأجر أرضه، ويجوز أن كراها إيجارها، أن يمنح أرضه، ويجوز أن يهبها، وهكذا له ملكه، له فيها التصرف، له فيها التصرف كيف شاء مما هو من شأن تصرف المالك في ملكه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
ورجال السند كلهم أئمة: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عيسى بن يونس السبيعي أرجح من أبيه، عيسى أرجح من أبيه يونس، عيسى ثقة ويونس صدوق حدود ذلك. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أحد أئمة الشام، بل هو إمام الشام في زمنه، كان في زمنه هو ذروة أهل الشام، عبد الرحمن بن عمرو. وربيعة معروف ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج فذكر الحديث عن كراء الأرض بالذهب والورق بالنقدين بالصامت، فقال: لا بأس به. وهذا الجواب لا بأس به معناه مباح بالإباحة. سألت خالف قال: لا بأس، إنما كان كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية رافع بن خديج اختلفت، وفي هذا الموضع انضبطت. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
الورق والذهب أيضا لم ينهنا، الورق والذهب وما يقوم مقامهما مهما له قيمة مهما تقوم، يعني سواء كان من ذهب أو ورق أو كذلك النقد الحالي أو شيء مثلا يعني جلود، يقول أنا أستأجرها بهذه الجلود منتفع بها، إنها من أعظم ما ينتفع بها الناس، أو ثياب أو طعام أو شيء من ذلك مما ينتفع به. فلم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم إن النهي عن هذا فيه تعطيل للأرض، فقد يكون فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤجرا لها، من مؤجرا الأرض التي تحصل عليها في خيبر من أصحابها، فالخارج منها نوع من الأجر. إذا كان يقول ازرع هذا الأرض والخارج منها بيني وبينك نصفين، الخارج الذي يأخذه المزارع كأجر له وإن كان على بعض ما يخرج منها، وتلك الصورة على بعض ما يخرج منها عليها عامة أهل العلم قديما وحديثا، وهي نوع من التأجير. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه.
هذه متابعة، وما أجمل هذا التلخيص للباب الذي مضى، ويليه أيضا المزارعة والمؤاجرة قريب منه. الإمام مسلم أكثر من هذه الطرق، ولكن ملخصها في الباب الذي مضى في حديث رافع بن خديج نفسه، ونظيره ما أخذ عنه ابن عمر أيضا مما سبق، وقال ابن عمر أيضا إنما ذلك ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئا لم يكن عليما فترك كراهة، أي ترك ذلك تورعا من نفسه، وإلا فإن الألفاظ كلها مفسرة في ما سبق من هذه الرواية. وفي هذا دلالة على أهمية الجمع بين الروايات والأحاديث، وأن إهدار بعضها خطأ وسوء ثقة، فينظر إلى الناسخ والمنسوخ، وينظر إلى الراجح والمرجوح، وينظر إلى الجمع قبل ذلك إذا أمكن بين الروايات، ويعتمد إعلال العلماء واستفاد إذا ثبت ذلك، ولا يصار إذا إلى الاضطراب إلا بعد النظر إلى عدة طرق ومسالك يسلكها، وبفهم وحكمة حديثية. يونس بن أبي إسحاق حصل معروف أنه دون يعني أبوه أرجح منه الصدوق، جزاكم الله خير. يعني يونس ماذا عيسى بن يونس أرجح من والده يونس، كلاهما محتج به، لكن هذا ابنه أرجح منه. يونس عيسى أرجح من أبيه، وجده أرجح منه، أرجح منهم كلهم من الجميع. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أرجح من عيسى ومن ابنه يونس، وهم بيت علم من السبيع، السبيع بلدة بحاشد، ثم كان منها محلة بالعراق، ولا تزال في العراق بلدة السبيع بإسحاق وقومه، لا تزال هناك بلد منهم. نعم. ومن هنا أيضا يستفاد أن ما كان من التعامل الذي فيه غرر أنه أصل من الأصول، أن الغرر الذي يتضرر به البائع المشتري أنه لا يجوز، أهم شيء ينضبط أن هذا غرر، فكان في هذا التبايع على الماديانات والجداول يعني شيء من مسيلات الماء وما كان من ذلك، هذا فيه غرر وتضرر أحد هذا أو هذا، سواء صاحب الأرض أو المشارك له المستأجر منه. وفي هذا دلالة على استغلال الأرض كلها حتى مسيل الماء وحول مسيل الماء جميل أن يشتغل، فإن الزرع فيه يكون أنبت لقربه من الماء. وقوله فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه دل على أقدار الله، فإن الأرض تكون سواء وقد تنبت هذه ولا تنبت هذه حتى وإن وصلها الماء جميعا، الله إن شاء أن تنبت هذه إن شاء أن تنبت هذه، هذا حسب ما رزقه الله سبحانه وتعالى، هذا حسب رزق الله، ولكن ينزل بقدر. وأن الأمر إذا احتمل كان سد الذريعة تنحية إبعاد الناس عن هذا المحتمل الذي ربما يحتمل شرا وخيرا، فكونها مغامرة ربما تنبت كلها هذه وهذه وما يحصل خسارة لا على هذا ولا هذا، وكونها قد يحصل إنبات لهذه ولا يحصل إنبات لهذه هذا احتمال، لهذا نهي عنه جميعا سدا لذريعة الوقيع في المحرم. الوقيع في المحرم هي مسألة أصولية، وهكذا من هذا الباب أيضا أشياء من الزرع، يعني أنه كانت تحصل أشياء من الزرع فيها أن التفسير الواضح يزيل الإشكال، وأن التفسير الذي يكون فيه غير يعني شيء من الغموض ربما سبب إشكالا، فمن استطاع أن يبين قدر مستطاعه في تفسيره وبيانه ما أتاه الله من بلاغة فليفعل، فإن الإجمال يخبط الناس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته، إذا حصل إجمال في قول أو كذا فإنه يسبب يجعل للناس ربكة، فكلما كان الكلام والشرح أوضح وأبين كان أطمن للنفس وأبعد عن الإشكالات والاختلافات، ولهذا كان كلام الله بيان، هذا بيان للناس يريد الله ليبين لكم، بيان واضح ليس فيه أشياء إلا ليس في كتاب الله ما يفوض فيه تفويض المعنى، أني ما أدري هذه أدري هذه ولا أدري هذه، إذا ما تدري أدري غيرك، ولا يجوز تفويض المعنى في كتاب الله، بل كل كتاب الله بين بيان للناس، وإن تفويض المعنى في كتاب الله منكر عند أهل العلم، عند أهل السنة تفويض معانيه، فتقول له لا تقربوا الزنا يقول أفهمها مفهوم لا تقربوا خلاص ابتعد عن الزنا، ثم أتي إلى آية من الصفات عند الأشعري عند بعض تقول له معنى ويبقى وجه ربي، قال هذه الآية ما أفهم ما أفوض فيها، وكل نص أوهم التشبيه أولها أو فوض ولم تنزيها، هذا عندهم أصل، هذا لا يجوز، بل كلام الله بيان ومبين وبلسان عربي مبين، والتفويض في معاني الصفات معاني كلام الله لا يجوز، إنما التفويض في الكيفية استواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، هذا أصل صار عند أهل السنة هذا الكلام، ما قال له كيف استوى، قال استواء معلوم والكيف مجهول، هذا جواب مالك رحمه الله.